بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات مذاكرتنا في كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. تقدم معنا في الحديث السابع والعشرين الحديث عن محبة الله تعالى، فذكر المؤلف في الحديث الذي بعده، الحديث الثامن والعشرين، الخوف والرجاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل وعلا قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. رواه ابن حبان. والحديث التاسع والعشرون يتعلق بالرجاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي متفق عليه. وهذه العبوديات الثلاث، المحبة والخوف والرجاء، هي أركان العبادات القلبية. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المحبة رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحان، بهما يطير العبد ويسير إلى ربه جل وعلا. هذه العبوديات جمعها الله تعالى في سورة الفاتحة. تأمل في الفاتحة، تقول: الحمد لله رب العالمين، وهذه الكلمة تثير في قلبك محبة الله جل وعلا. قلت الحمد لله رب العالمين، تتذكر نعم الله، والإنسان إذا تذكر نعم ربه عليه ازداد محبة لله. في الدنيا الإنسان إذا تذكر إنعام فلان عليه فيتعلق قلبه محبة به، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ الحمد لله رب العالمين، تتذكر كمال الله جل وعلا، لأن الله يحمد على كل شيء. فهذه الكلمة تثير في قلبك محبة الله. ثم قال: الرحمن الرحيم، وهذه تفتح في قلبك باب الرجاء، فترجو رحمة الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ثم قال: مالك يوم الدين، تتذكر يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا يفتح في قلبك باب الخوف والاستعداد للقاء الله جل وعلا. ويقول هنا في هذا الحديث، هذا الحديث حديث أبي هريرة، رواه ابن حبان، والصحيح أن هذا الحديث مرسل عن الحسن البصري رحمه الله، فهو من قسم الضعيف لا يصح، كما قال الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل، قال: ولا يصح هذا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، يعني عن أبي هريرة، وإنما يعرف هذا من حديث عوف عن الحسن، وهو من مراسيل الحسن، يعني لعله من الآثار التي أخذها التابعون عن بني إسرائيل أو عن غيرهم، لكن معناه صحيح، وهو من الأحاديث، أحاديث الترغيب والترهيب، فيتساهل فيها. فالصحيح كما بين المؤلف في شرحه أن هذا الحديث الصحيح أنه مرسل، يعني الحسن البصري يقول قال الله عز وجل، أو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فالخوف من الله عبادة جليلة. الله تعالى قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذي يخاف من الله تعالى في الدنيا يفوز بالأمان يوم القيامة. قال: وإذا أمنني في الدنيا، هذا معناه أن الإنسان ما يكون في قلب خوف من الله تعالى، فيأمن من مكر الله وعذاب الله ولا يكون في قلبه الخوف من الله، فهذا يخيفه الله يوم القيامة. والخوف في الحقيقة الإخوة عبادة جليلة، لأن الخوف هو الذي يزجر المسلم عن المحرمات، والمطلوب من الخوف الخوف الذي يحول بينك وبين معصية الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه يقول: اللهم أن يسألك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بين، قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فالمقصود أن الخشية النافعة، الخوف النافع، هو الذي يحول بينك وبين معصية الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. وأما إذا زاد الخوف عن حده يكون خوفا مذموما، إذا زاد الخوف عن حده بمعنى أنه يجعل الإنسان ييأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله، فهذا خوف مذموم. نعم، إذا غلب الخوف حتى أزعج المسلم وجعله يسارع إلى المستحبات فهذا مطلوب أيضا، هذا من الخوف المحمود، لكن ما يصل به إلى اليأس من رحمة الله، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رحمهم الله تعالى. انظر في بكائهم كيف يطيلون البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، تأمل، يعني يكون في صدره صوت مثل غليان القدر، هذا قلب امتلأ من الخوف. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، يعني رقيق القلب، إذا قام بين يديه في صلاته لا يملك دمعه ولا يسمع الناس قراءته. وهذا نعم يكون بعبادات قلبية كثيرة تتزاحم على قلبه، ولكن لا شك أن من أعظمها خشية الله، الخوف من الله. وكلما عظم علمك بالله زاد خوفك وزادت خشيتك لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، حتى يقولون الخشية هي الخوف مع العلم بعظمة الله جل وعلا. فكلما عظم علمك بالله ازددت خشية لله تعالى. كان عمر رضي الله عنه يقولون تحت عيني خطان أسودان من البكاء رضي الله عنه. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا أتى إلى فراشه يتقلب ويقول: النار النار، طير ذكر النار النوم من عيني، وهكذا. وهذا جاء عن كثير من السلف. وحمل بول سفيان الثوري إلى طبيب لأن كان يشتكي، فقال: هذا بول إنسان قد فتت الحزن والخوف كبده، يعني من شدة خشية لله تعالى حتى كان ربما يبول الدم. فليس المقصود أن الإنسان ييأس من رحمة الله أو يضر نفسه بالخوف، لكن لا شك أن هذا أمر عظيم. وللأسف الآن في الحقيقة في حياتنا لو ننظر في حالنا نجد أننا في الحقيقة لا نخشى الله تعالى حق خشيته، ولا يعظم الخوف في قلوبنا، ربما غلب علينا الأمن. ونعم المسلم يكون في قلبه أمن لأنه يرجو رحمة الله تعالى، لكن لا ينسى جانب الخوف. الخوف هذا الذي أزعج الصالحين وجعلهم يقومون الليل ويصومون النهار، كما جاء في الحديث: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يعني المسافر إذا خاف أن لا يصل إلى المنزل تجده يسير في الليل والنهار، الدلجة السير في الليل، يواصل السير. فمن خاف أدلج، يقوم الليل وصوم النهار، يسير إلى الله تعالى في كل حال. ومن أدلج بلغ المنزل. والخوف يدخله الشرك إذا خاف الإنسان غير الله، وجعلوا هذا الخوف يصرف العبادات له لهذا المعبود، فهذا الخوف خوف من الشرك الأكبر لا شك. فيعني إذا خاف الإنسان من صاحب القبر مثلا، من ولي، حتى يعني ظن أنه ربما يصيبه بضر إذا لم يلجأ إليه بالدعاء، فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر. يعني أنا أذكر مرة قرأت قصة امرأة فقدت ولدها، يعني ضاع ما رجع البيت، فكان في كشمير، فتبحث عن تبحث عن ما وجدته، فكانت تذهب إلى ضريح يعني تمشي يعني لعشرات الكيلومترات، تذهب إليه يوميا وتعكف عند قبره وتدعوه، يعني وهذا يعني في الغالب ما يكون إلا إذا استولى على القلب يعني الرجاء الشركي أو الخوف الشركي، وأنه هو القادر على إرجاع ولده، والعياذ بالله. هذا مما يعني ابتلي به بعض الناس، نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين. فالمهم الخوف قد يكون من الشرك الأكبر، وكذلك قد يكون من الشرك الأصغر. يعني مثلا إنسان يعني هذا كما عرفنا يعني قد يدخل في باب التشاؤم مثلا، فيخاف يعني من أسباب موهومة، كما عند أهل الجاهلية خاف من طير أسود فيظن أنه سبب لي يعني الضر، يتوهم الشر في رقم معين في شهر معين. فمثل هذا الخوف يعني يدخل في الشرك الأصغر، القلب يكون في تعلق بغير الله، وهكذا يعني قد تكون لك صور كثيرة من هذا النوع. فالشرك الأصغر يتسلل إلى القلوب بدون شعور، قد يخاف من مخلوق لكن لا يصل الأمر إلى أن يصرف له العبادة، لكن يخاف منه خوفا عظيما بحيث أنه يعني ينصرف القلب إليه، وربما يضيع صلاة لأجله ويقوم على خدمته ولو ضيع دينه، لكنه ما يعبده وما يسجد له، وربما يعصي الله لأجله. فهذا قد يكون من الخوف الشركي الأصغر الذي يتسلل على يعني القلوب، وهذا تجده أحيانا في تعاملات بعض الناس، يعامل مثلا مديره أو رجل يعني عنده مكانة أو يخاف منه أن يظلمه، فيستولي على قلب شيء من الخوف تجاه هذا الإنسان، فهذا لا شك من نقص التوحيد، وهذا من الشرك الأصغر. وقد يكون أنزل منه درجة الخوف المحرم لكن لا يصل إلى درجة الشرك. يعني ممكن إنسان يعني يخاف مثلا يكون الشاب جالسا مع أصدقائه في مجلس، يؤذن المؤذن للصلاة فيجاملهم ويجلس معهم ويترك الصلاة، وربما ضاع وقتها، يقول أخاف أن يتكلموا علي أو أن يقولوا أنا مطوع وأنا استقمت على وكذا، كانوا خاصة إذا كانوا ممن يعصي الله ومن يعني الفساق الذين يجتمعون على معصية الله، فتجد بعضهم ممكن يجامل بعضا ويخاف، يكون في قلب شيء من الخوف، ما يكون في قلب التعلق الشديد به أو الخوف العظيم الذي يصل إلى درجة الشرك، لكن يكون محرما يعني فعل معصية. فيعني هذه درجات أعمال القلوب، درجات، صلى الله تعالى أن يسلمنا من الخوف لغير الله. ثم ذكر حديثا يتعلق بالرجاء، قال الحديث 29، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، متفق عليه. وهذا الحديث يفتح باب الرجاء على مصراعيه، أنا عند ظن عبدي بي، ماذا تريد بعد ذلك؟ فالرجاء عبادة عظيمة، ولما يتفكر المسلم في هذا الحديث أنا عند ظن عبدي بي، وكما جاء في بعض الروايات فليظن بي ما شاء، فالمسلم عليه أن يحسن الظن بالله جل وعلا وأن يظن بالله كل خير، فربنا كريم رحيم حليم، الله تعالى واسع المغفرة، رحمته سبقت غضبه، وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. فإذا المسلم عليه أن يسارع إلى الله جل وعلا، لا تقنط من رحمة الله، أرجو رحمة الله تعالى. والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فهذا يجعلك تسأل الله تعالى ما تشاء ما تريد، حتى لو قصر عملك عن هذه الدرجات ترجو الله تعالى أن تكون من السابقين المقربين، ترجو من الله تعالى أن يجعلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، تقول: عملي ما يساعدني، نعم لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلا تقصر في حسن الظن بالله، والناس إنما يؤتون بسبب سوء ظنهم بالله أو بسبب تقصيرهم في حسن الظن بالله، لأن حسن الظن والرجاء هو الذي يدفع على العمل. ما الذي يجعلك تعمل؟ الرجاء. أما الإنسان الذي ما عنده رجاء ما يعمل، والرجاء الصحيح إنما يكون بالعمل. أما الإنسان الذي ما يعمل فهذا في الحقيقة ما عنده رجاء، ما عنده حسن ظن بالله، إنما يتبع الأماني. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: إنما عمل الناس على حسب ظنهم بالله، فأما المؤمن أحسن الظن بالله فأحسن العمل، وأما الفاجر فأساء الظن بالله فأساء العمل. وقرأ قول الله تعالى عن أهل النار: وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني كان يظن ويعصي الله أن الله لا يراه ولا يسمعه، وهذا سوء ظن بالله، يغفل عنه العاصي. إذا عصى الله تعالى ينسى أن الله يراه وأن الله يسمعه، هذا من سوء الظن بالله. فلما أساء الظن بالله أساء العمل وعصى الله تعالى. قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. المشرك ما الذي جعله يشرك بالله إلا سوء الظن بالله، كما قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فما ظنكم برب العالمين؟ يعني ماذا تظنون بالله حتى دعوتم غير الله؟ تظنون أن الله لا يقدر أن يجيبكم؟ تظنون أن الله تعالى لا يعلم حالكم؟ تظنون أن الله لا يسمع دعاءكم؟ تظنون أن الله لن يرحمكم إلا إذا جعلتم بينكم وبينه واسطة؟ وهذا الظن يوجد عند من يذهب إلى الأضرحة والأولياء ويقول: يا ولي فلان قربني إلى الله، اشفع لي عند الله، ارزقني، أعطني. يظن أنه إذا جاء من هذا الطريق أن الله سيرحمه، أما إذا دعا الله مباشرة يقول: لا أنا ما أستحق أن أدعو الله، الله يعني أنا منزلتي، أنا فقير وأنا مذنب، وهؤلاء لهم جاه ومنزلة، فأنا آتي عن طريقهم واسطتهم. وفي الحقيقة لو حقق النظر لعلم أن هذا سوء ظن بالله، لأن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أرجو رحمة الله، من يحول بينك وبين الله؟ وهكذا المسلم يعني يحسن الظن بالله ويرجو رحمة الله تعالى. الله تعالى غفر لمن قتل 100 نفس، وغفر لرجل لم يعمل خيرا قط. تأمل يعني هذا الحديث العجيب الذي يجمع بين الخوف والرجاء، الحديث الذي ذكرناه في مناسبات كثيرة، ذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعمل خيرا قط، فلما يعني قال لأولاده أوصاهم، قال: إذا أنا مت فحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. وما تنفذ الوصية وجمع الله تعالى ذراته وجمعها وقال له ما حملك على هذا يا عبدي؟ فقال مخافتك، وقال خشيتك يا رب. قال قد غفرت لك. فانظر في أثر الخوف والخشية كيف كانت خشيته هي سبب المغفرة. ثم انظر في رحمة الله الواسعة، رجل ما عمل خيرا قط بل شك في قدرة الله على البعث، لكن عذره الله تعالى لغلبة الخوف والخشية على قلبه فغفر الله تعالى ذنوبه كلها. الله أكبر، ماذا تريد بعد هذا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله تعالى غفر لامرأة بغي من بني إسرائيل لما رأت كلبا يمص الثرى من العطش، فنزلت البئر، نزلت في البئر وملأت خفها وسقت الكلب، فغفر الله تعالى لها. واختلف العلماء أيهما يغلب، الرجاء أو الخوف. بعضهم يقال يغلب الخوف، بعضهم يقال يغلب الرجاء، وبعض العلماء قال لا يرجح أحدهما على الآخر في حال الصحة، وهذا قول الحسن وأحمد اختار ابن تيمية. وكما قال الحسن الرجاء والخوف مطية المؤمن. وقال الإمام أحمد قال ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا. وقال أيضا فأيهما رجح صاحبه هلك. والمقصود في هذا أنه يغلب الخوف فيؤدي به إلى عدم الرجاء واليأس من رحمة الله، هذا المقصود. أو يرجو رحمة الله فيأمن من عذابه ويعصي الله ولا يخاف أبدا، هذا المقصود، ولذلك قال هلك. بخلاف يعني تنوع حال الإنسان، يعني لابد أن ننتبه في هذه المسألة إلى أمر هو الواقع في حياة المسلم. أحيانا يغلب على قلبك الخوف، مثلا تقوم في ليلة من الليالي وتصلي وتبكي وتتذكر ذنبا أذنبته، فيغلب على قلبك الخوف مثلا، لا بأس، لكن أنت ما قنط من رحمة الله، فهذا لا بأس به. وأحيانا سبحان الله يفتح الله على قلبك باب الرجاء والشوق للقائه، وما يكون لك ذكر للنار، يكون ذكر كله للجنة ولقاء الله ولذة النظر إلى وجهه، وتبكي لشدة الرجاء في قلبك، فهذا لا بأس به. فهنا يعني أصل الخوف والرجاء نعم لا يرجح أحدهم على الآخر، لكن الزيادة في هذا أو هذا يرجع إلى اختلاف أحوال العبد. لكن يقول العلماء في حال المرض خاصة عند الموت ينبغي أن يرجح الرجاء، أن يرجح الرجاء، وهذا يعني قول أكثر السلف رحمهم الله تعالى. ولذلك يذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما كان على فراش الموت دخل عليه بعض أصحابه فقالوا له يا أبا عبد الله ما حالك؟ فقال لهم ما أدري ما أقول لكم غير أنكم ستعاينون من عفو الله تعالى غدا ما لا يخطر ببالكم. يعني كان على رجاء عظيم بعفو الله ورحمته بعد الموت، وهكذا المسلم. والرجاء أيضا يعني كما عرفنا عبادة عظيمة، ويسوق الإنسان حقا إلى طاعة الله، ولا شك أن الرجاء يعني أقرب من الخوف إلى الله تعالى، لأن لو تتأمل في أسماء الله الحسنى تجد مقتضى الأسماء الحسنى التي تدل على الرحمة والرجاء أكثر من الأسماء التي تدل على الخوف. يعني الرحمن الرحيم الكريم الغفور الحليم الشكور الرزاق الوهاب، كل هذه أسماء رجاء، لكن إيش الأسماء التي تجعلك تخاف؟ الجبار المنتقم القوي، يعني ممكن. وحتى في هذه أيضا ممكن أن ترجو جبر الله تعالى، جبر الكثير. لكن لا شك أن أسماء الرجاء أكثر، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي عن الله: إن رحمتي سبقت غضبي. ولكن لا بد للمسلم من أن يعني يجمع بينهما. ثم الرجاء أيضا يدخله الشرك الأكبر، كما عرفنا قد يرجو الإنسان الولي أو مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله ويصرف له العبادة، فلا شك أن هذا رجاء من الشرك الأكبر. والرجاء من يعني الشرك الأصغر كما عرفنا، يعني إذا يعني هي كلها سبحان الله درجات قلبية، في يعني فإذا تعلق قلبه بفلان، بفلان مثلا سيقوم له بحاجة، يعني واسطة أدخلها في مثلا يريد وظيفة، يريد يعني أمرا معينا، فتعلق قلبه بهذه الواسطة أو بفلان أو بمسؤولة أو بمديرة في العمل أو بطبيب أو بمعلم أو سبحان الله، وكان في قلبه يعني تعلق شديد بهذا السبب، حتى نسي المنعم وغفل عن المنعم، غفل عن مدبر الأسباب، وضعف توكل على الله وأصبح توكل على هذا الإنسان، لكن ما صرف العبادة إليه وما توكل عليه، لكن في قلبه رجاء كبير بهذا السبب. وعلامة هذا أنه إذا فقد السبب انزعج واضطرب وربما تسخط، فهذا يدلك على تعلق القلب بهذا، فهذا من الرجاء الذي يدخل من في الشرك الأصغر. وأيضا قد يكون رجاء محرما، يعني إذا كان يرجو إنسانا في معصية الله أن يعني يعين على معصية الله، وقد يكون مباحا، يعني يقول فلان أرجوك أن تفعل لي كذا بدون يتعلق قلبه به ويعلم أن الله هو الذي يدبر الأمر، فهذا جائز. ثم قال الحديث 30 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلما صلى وقرأ الفاتحة وسورة يقرأ بعدها قل هو الله أحد ويركع، وهكذا في الركعة الثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. وقصة شبيهة بها عند البخاري تعليقا عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. هذا عكس الأول، هذا إذا قرأ الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد أولا ثم يقرأ سورة، وهكذا في كل ركعة. فأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل هذا الصحابي فقال: إني أحبها. انظر إلى كلامهم، قل إني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وقصة أخرى في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا، وفي رواية أنه أبو سعيد هو الذي سمع يعني قريبا له، يقرأ قل هو الله أحد يرددها، وفي بعض الروايات يرددها يعني إلى أن يصبح، يقوم بها في صلاة الليل. قال: فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له يعني ذلك كأنه يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الله أكبر. فهذه سورة عظيمة، وسبحان الله عندما تتفكر في هذه الأحاديث، هذه القصص عن الصحابة رضي الله عنهم، تقول: يا ترى ما الذي قام في قلوبهم؟ يعني بصراحة الآن الواحد منا لو يقرأ قل والله واحد 10 مرات 20 مرة 30 مرة يقول خلاص ما استطيع أن أقرأها، ممكن يمل. للأسف هذا بسبب ضعف الإيمان في قلوبنا، لكن انظر هذا يتمتع بها وما يمل منها ويكررها ليلة كاملة، والآخر كلما صلى ما يطيق أن يسكت عنها، يقرأها في صلاته في كل ركعة ويقول إني أحبها، إني أحبها، تأمل، يقول لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. هذا إنما يأتي من قلب تعلق بالله حبا وشوقا حتى يحب ذكره وذكر صفاته، هذا القلب المحب الصادق لربه جل وعلا. لأن هذه السورة صفة الرحمن، وكما تعرفون في سبب نزولها أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد، ما قال واحد، قال أحد، والفرق أن الأحد لا يقبل المشاركة خلاف واحد. تقول في المدينة عالم واحد، ثم بعد أن علم الطلاب أصبح في المدينة عالمين وثلاثة، فما يمنع من المشاركة الواحد، لكن الأحد يعني الذي لا شريك له، الذي توحد وتفرد بالكمال، فهو الأحد في ألوهيته، فلا شريك له في العبادة، وهو الواحد الأحد في أسماء وصفاته فلا شريك له في كماله، وهو الواحد الأحد في ربوبيته فلا رب معه سبحانه جل وعلا، قل هو الله أحد. ولذلك هذه الصفة فيها نفي كل ما لا يليق بالله جل وعلا. ثم جاء الإثبات الله الصمد، والصمد كلمة تدل على القوة والشدة، قال يعني الصمدة هي الحجارة الشديدة، ويعني يعني يقال يعني الصمد هو السيد في قومه، وتقول صمدت إليه يعني سألت حاجتي ويعني طلبت حاجتي افتقرت إليه بطلب الحاجات. والإنسان لا يصمد إلا إلى القوي الذي يقدر على إجابته، فهذا على الكمال إنما يكون لله تعالى، فهو الصمد الكامل في صمديته، يعني الذي كمل في صفاته فتصمد إليه جميع مخلوقاته، يعني تفتقر إليه بحوائجها، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فإذا قرأت الصمد يقوم في قلبك كمال العبودية والافتقار إلى الله وحده جل وعلا، وهذا طبعا فيه إثبات كل الصفات لله والكمالات لله. وذلك ابن عباس رضي الله عنه ما ترجمان القرآن لما فسر الصمد قال والسيد الكامل في سؤدده، العظيم الكامل في عظمته، الحليم الكامل في حلمه، العليم الكامل في علمه، وذكر بعض الأسماء لله تعالى. فالصمد يدخل في كل الصفات. وذلك يعني هذه الآية فيها قاعدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، لأن الله يقول الله الصمد، فلو كل كمال وصف به الله تعالى نفسه في كتابه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، أن الله هو الصمد وهو الأحد لا يشبه شيء وليس كمثله شيء، مع إثبات الصفات، فيثبتون الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، لأن الله هو الأحد، والأحد ينفي المشابهة وكل نقص، وكذلك من غير تحريف ولا يعني تعطيل، لأن الله هو الصمد له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فإذا أثبت الله تعالى صفة لنفسه فيثبتها المسلم كما ليق بجلاله. وهذا الباب الإخوة من الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، فحتى من خاض في هذا الباب بالكلام والتأويل في آخر عمره رجع إلى التسليم والإثبات، كما حصل للإمام الجويني رحمه الله تعالى، كان قد خاض في هذا الباب ثم في آخر حياته قال أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني في الإثبات، ورجع إلى طريقة الإثبات، كما حصل للرازي رحمه الله تعالى وهو عمدة المتكلمين والمعطلة، لكن في آخر حياته قال لقد تأملت الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية فما وجدتها تروي غليلا، ولا تشفي عليلا. قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء. قال من جرب مثل تجربتي علم مثل أو عرف مثل معرفتي. فهؤلاء أساطين أهل الكلام خاضوا ورجعوا. ثم أين أنت من يعني قول السلف في هذا الباب؟ السلف تواتر عنهم إثبات الصفات لله تعالى، إثبات العلو لله، إثبات الاستواء لله. كما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء فقال تصبب عرقا وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذه قاعدة أهل السنة، الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة، ارتفع استوى على العرش كما يليق بجلاله، والكيف مجهول، فتقول استوى على العرش كما يليق بجلاله. تسمع قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فتقول الله تعالى لو وجه يليق بجلاله. بالعكس، هذه الصفات تجعلك تشتاق لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فتثبت الصفات لله كما يليق بجلال الله بدون أن تدخل عقلك في الكيفية. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة. فهكذا يعني منهج أهل السنة في هذا الباب. ثم قال الحديث 31 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. وأيضا هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على أن الله تعالى على العرش استوى، فكما قال الله تعالى في كتابه في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا. هذا أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وقال الذهبي رواته أئمة ثقات. وهذا عليه يعني عامة العلماء. قال القرطبي في تفسيره لم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، فهذا إجماع السلف. والذهبي له كتاب العلو جمع فيه يعني آثار سلف في هذا الباب. وهنا تأمل في عظمة رحمة الله تعالى، لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، يعني هذا الكتاب عند الله فوق العرش، وهذا نؤمن به كما يليق بجلال الله وعظمته. في هذا الكتاب إن رحمتي تغلب غضبي. الله أكبر. والعرش كما هو معلوم يعني أعظم المخلوقات وأكبرها، يعني كما جاء في الحديث يعني ما السماوات 7 مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على الحلقة. يعني هذا أمر ما يمكن أن يتخيله الإنسان. انظر إلى الصحراء الواسعة لو ترمي فيها حلقة، هذه النسبة بين يعني الكون كأنه يعني هذه الحلقة والكرسي هذه الصحراء، ثم النسبة بين العرش والكرسي كهذه الصحراء مع هذه الحلقة. فسبحان الله. وأثقلها وزنا العرش كما في الحديث سبحان الله زينة عرشه وله قوائم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ذكر أنه يكون أول من يفيق قال فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وتحمله الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وهو كالقبة على العالم. هذا استفاده العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. يعني يقولون التقبيب يعني لما ذكر أن الفردوس الأعلى يعني هو أوسط الجنة وأعلى الجنة، مع قوله سقفها عرش الرحمن كما ذكر ابن تيمية، قال وإن فوقها عرش الرحمن والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير. نعم، قال أوسط الجنة وأعلى الجنة، فيقول والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير. فيعني هذا استنباط لطيف، وهو سقف المخلوقات. طبعا الإخوة هذا يعني كما يعني يليق بجلال الله كما هو معلوم. وللأسف يعني تجد المعطلة يعني لا يثبتون العلو على العرش، ويقولون العلو على العرش بمعنى الهيمنة والملك، وليس هناك علو على عرش ولا. وهذا يعني قول في يعني يفتح للملحدين أوسع الأبواب في الطعن في دين الإسلام وعقيدة المسلم. يعني تخيل ملحد يأتي ويسأل هذا، طيب أين الرب الذي تدعوني أن أؤمن به مثلا؟ فإما أن يقول له لا أدري أين الله. طيب ماذا يقول الملحد إذن؟ أو يقول له ما يجوزك أن تسأل. قلت طيب كذلك أنت توافقني الآن في إنكار الرب، يعني هذا الشيء المعدوم. أو يقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، طيب هذا هو العدم. وإذا قال بذاته في كل مكان فهذا يلزم بإلزامات باطلة من يعني ما يليق هذا بالله تعالى. فتلاحظ أن يعني فهم في أمر مريج كما قال الله تعالى. أي إنسان يكذب بشيء من الحق لابد أن تصيب هذه الآية، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يختلط عليهم الأمر. ثم قال الحديث 32 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. وقال حسن صحيح غريب، وقد وقع اختلاف في رفعه وقفه. رجح الدارقطني وقف الحديث على ابن مسعود، لكن يعني حتى لو رجح الوقف فله حكم الرفع، لأن هذا ما يمكن أن يقال بالرأي. فهذا الحديث فيه فضل قراءة القرآن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولا يوجد كتاب أعظم بركة من القرآن الكريم، لا يوجد كتاب مهما كان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى إذا كان حديثا قدسيا، لا يحمل هذه البركة من أنك إذا قرأت حرفا تكتب لك عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. هذا ما يكون إلا في القرآن الكريم، هذه بركة القرآن الكريم. فمستقل ومستكثر. يعني انظر الآن كم تفوز من الحسنات العظيمة إذا أقبلت على قراءة القرآن وتلاوته. ثم أيضا هذا الحديث يعني ذكره الشيخ هنا في يعني هذا الكتاب الذي فيه أحاديث تتعلق بالعقيدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله. فهذا يدل على أن الله تعالى تكلم بكلام حقيقي، يتكلم بكلام حقيقي. أهل السنة بيّنوا حقيقة كلام الله تعالى فقالوا بحرف وصوت، حتى لا يظن ظان أن الكلام معناه مجرد معاني في ذات الله، بل هو كلام حقيقي يسمع، سمعه آدم عليه الصلاة والسلام لما كان في الجنة، قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ماذا سمع آدم؟ سمع كلام الله. وموسى كليم الرحمن، وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، وسمعه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، كلمه الله بالصلوات الخمس. فإذا كلام الله حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل أصوات المخلوقين. وهذا بإجماع السلف، حكى الإجماع عثمان الدارمي والآجري والسجزي في رسالته إلى أهل زبيد أو زبيد، يعني في إثبات الحرف والصوت. فكلام الله تعالى يعني، ولذلك القرآن كلام الله تعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وذلك يعني كلام الله يكون بصوت، وهذا يليق بجلال الله، ويكون بحرف، يعني كما يعني قال في هذا الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله. فيعني هذا واضح يعني. وكما هو معلوم، المخالفون في هذا الباب لماذا قالوا القرآن مخلوق؟ كما هو معلوم في فتنة الإمام أحمد مع المعتزلة، لماذا قال المعتزلة القرآن مخلوق؟ حتى ينفوا صفة الكلام، لأن على قاعدتهم، قاعدة المعطلة، أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. إذا قلت الله يتكلم ستشبه الله بالإنسان، هكذا والعياذ بالله يتوهمون التشبيه، وذلك يعطل ويحرف الكلام، كلام الله تعالى. فإذا قالوا القرآن ماذا نقول فيه؟ قالوا القرآن مخلوق، مثل ما خلق الله الشمس والقمر والسماء، هكذا خلق القرآن، يعني حتى لا يقولوا الله تكلم. فلا شك أن هذا طعن في الله تعالى. يعني الله تعالى لما أراد أن يبطل عبادة العجل الذي عبد بنو إسرائيل، ماذا قال؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ كيف إله ما يتكلم، ما يجيب داعيه؟ فهذا يناقض الألوهية أصلا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت في هذه المحنة، محنة عظيمة، التف المعتزلة حول خلفاء بني العباس المأمون وغيره، حتى اقتنعوا بهذه الشبهة فألزموا الناس بها، ودرست في الكتاتيب، وجلد العلماء، والعالم الذي لا يقول بها يقتل. فكان العلماء يستعملون المداراة في هذا والتورية، لكن ثبت الإمام أحمد وحفظ الله تعالى به الإسلام، كما هو مشهور، حفظ الله تعالى الدين بالإمام أحمد يوم المحنة، وبأبي بكر الصديق يوم الردة، فحتى لقب بإمام أهل السنة بسبب هذه الفتنة. فكم جلد وأوذي. فالقرآن إذن كلام الله جل وعلا. ويعني تأمل في قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، لأن هؤلاء يشوشون ويقولون الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فإذا هو مخلوق. نقول لا، الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، قال ألا له الخلق والأمر، وهذه الواو تقتضي يعني التفريق. فالأمر يدخل فيه كلام الله تعالى، يدخل فيه القرآن، لأن الله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من أمر الله، تكلم الله به وأمر به، فهو يدخل في الأمر، إذن ليس بمخلوق بنص القرآن الكريم. والأشاعرة في هذا الباب يعني في الحقيقة هم يوافقون المعتزلة في نفي الكلام، لكن تأدبوا في العبارة وقالوا القرآن كلام الله، لكن يفسرون الكلام على غير الكلام الحقيقي، بما يؤدي إلى نفي هذه الصفة عن الله. يقولون الكلام معناه كلام نفسي. كيف كلام نفسي؟ يقولون الله تعالى لا تكلم بصوت ولا حرف، يعني ما سمع جبريل منه شيئا، الله تعالى ألهم جبريل معاني جعلها في قلب جبريل وأخبر بها محمدا صلى الله عليه وسلم، لم يسمع شيئا من الله تعالى. وهذا كما ترى يعني في الحقيقة فيه نفي الكلام عن الله. فهذا يعني شيء مما يذكر هنا. ثم الحديث 33، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، في بعض الروايات والناس أجمعين. هذا متفق عليه. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، بل لا وصول إلى الله تعالى إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأمل في أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة أن محمدا رسول الله وشهادة أن لا إله إلا الله، هاتان الشهادتان ركن واحد. يعني سبحان الله، تأمل ما جعل الشهادتين ركنين، بل جعلهما ركنا واحد، لأن لا يمكن أن تحقق عبادة الله إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم واتباعه، لأن ما يمكن أن تعبد الله إلا بما شرع الله. كيف تعرف عبادة الله تعالى إلا عن طريق سنة رسول الله؟ فلا بد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة التي تدعو إلى اتباعه وتعظيمه وتعلم سنته والحرص على هديه واللهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. حتى قال لعمر: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. فالمسلم يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه ومحبة ولده ومحبة أمه وأبيه. فقل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا بد أن تعظم محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، و نذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما، نتذكر سيرته دائما بين أهلينا مع أولادنا، نذكرهم بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا هذا مما ينمي الحب في قلوبنا. وانظر في محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كان أنس رضي الله عنه لا تمر عليه ليلة إلا ويرى فيها حبيبه صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف تعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان خالد بن معدان إذا أتى إلى فراشه يتقلب ويقول: هم أصلي وفصلي، ويعني كلمات جميلة ورددها، يعني غلب يعني يغلب على قلبه الشوق لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولقائه وهكذا. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لعلنا نكتفي اليوم بهذا، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم وبالصالحين. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.